بسم الله القوي الآب والابن وروح القدس الإله الواحد أمين. هذا هو الأحد الثالث من شهر كوب المبارك. وفصل الإنجيل الذي تلوناه الآن مأخوذ من الأصحاح التاسع عشر من إنجيل معلمنا لوقا البشير. وللكنيسة قصد باختيار هذا الفصل. فهذا هو الخلاص الذي ناله زك العشار، بل كان رئيسا للعشارين، والعشار هو جاب الضرائب، وكان يعين من الحكومة الرومانية، لأن فلسطين كانت مستعمرة رومانية في ذلك الوقت. كانت مهمة هذا الموظف أو هذا جاب الضرائب أن يجمع العشور من دخول الناس ليعطيها للدولة الرومانية في ذلك الوقت. ومن هنا جاءت كلمة العشار، يعني الذي يجمع العشور ويعطيها للدولة باعتباره أنه موظف يجمع هذه العشور للدولة الرومانية. وفي مقابل ذلك كانت الحكومة الرومانية تعطيه الحق أن يجمع ما يشاء ولا يحاسب بهذا، بل أيضا تعطيه من العسكر ما يعينه في أداء مهمته حتى لا يتعرض له أحد ويعوقه عن عمله ومهمته. وكان أكثر هؤلاء العشارين فعلا يجمعون ما يشاءون، وكانوا بذلك فساة ظلمة. ومن هنا أيضا كانوا مكروهين من الناس وكانوا خطاة. لذلك فإن هؤلاء الناس في عرف اليهود في ذلك الوقت مثل للخطاة الظالمين الأشرار. ولذلك فإن اختيار الكنيسة لتلاوة هذا الفصل إنما لكي يبين أن المسيح له المبدأ، إلى ما نزل من السماء نزل لخلاص البشر. ففي هذا العشار زك وهو رئيس العشارين مثل للخطاة الذين في نظر الناس أنهم قساة وظلمة وأنهم لا خلاص لهم، إنما المسيح إلهنا الآب السماوي نزل إلى البشر من أجل خلاص الإنسان. ففي قصة هذا الزكى أو هذا العشار أو رئيس العشارين تقدمه الكنيسة بهذا الأحد ليكون مثلا لمراحم الله التي تشمل الخطاة. وهذا ما يطمئن الخطاة الأشرار أن لهم خلاص إذا رجعوا وإذا أرادوا، لأن المسيح كما قال إنه نزل من السماء لا ليهلك نفوس الناس بل ليخلصهم. بل نزوله من السماء الدليل والبرهان والبينة على اهتمام الله بالناس، وعلى أن الأشرار أيضا على الرغم من شرهم موضع عناية الرب، وأنه يريد ويريد خلاصه، وأنه لا يغلق أمامهم الباب، بل من أجلهم أتى ومن أجلهم نزل. فاختيار الكنيسة لهذا الفصل حتى تفتح الأمل والرجاء لكل خاطئ مهما كان خاطئا، لا ييأس من مراحم الله كما يأس يهوذا، إنما هناك الباب مفتوح للخلاص، بل إن الرب نفسه يطلب ويخلص من قد هلك. في مثل الابن الضال، حينما تنبه الابن الضال لنفسه وقال كم من أجير يقدر عنه الخبز وأنا هنا أموت جيعا، أقوم وأقول لأبي أخطأت يا أبتاه إلى السماء وقدامك. وقام فعلا، فلما رآه أبوه ركب أبوه ووقع على عنقه وقبله. وهذا المثل يقدم صورة لاهتمام الله بنا وبالخطاب أيضا، ولكنه لا يقهر إنسانا ولا يجبره ولا يلزمه، إنما ينتظر عودة الإنسان بلهفه كأب، لكن لا يضغط عليه ولا يلزمه ولا يجبره على ذلك. لكن إذا تنبه هذا الإنسان إلى نفسه وأراد أن يعود إلى الآب السماوي، يجد الآب السماوي بانتظاره، بل الآب جرى في اتجاه ابنه، جرى هو الذي جرى ووقع على عنقه وقبله، ولم ينتظر كثيرا أن يقول له ابنه أخطأت إلى السماء وقدامك، بل على الفور قال لعبيده أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه، لأن ابني هذا كان ميتا فعاد إلى الحياة، وكان ضالا فوجدناه، واذبحوا العجل المسمى لنأكل ونفرح. هذه صورة الآب السماوي، بل هي صورة الله الذي نزل من السماء من أجل الإنسان. فهذا جمال، جمال يقدم إلينا، جمال التعليم، أن الله يهتم بنا وبالخطاة، وأن الباب مفتوح، ولكن فليبدأ الإنسان بأن يعود يرجع إلى نفسه، وحينئذ يجد أن محبة الله تفرح به، السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 ضارا لا يحتاجون إلى توبة. هذا ذكر رئيس العشارين، رئيس الظلم، رئيس القساة المعروف عنه أنه شرير والمتهم أيضا، والصورة التي أعطاها لمواطنيه أنه شرير، حتى إن كلمة عشار أصبحت مقارنة ومساوية لكلمة الخطاة. سيدنا له المجد كما في هذا الفصل ذهب في هذا الاتجاه في أريحة، أريحة التي يتحدثون عنها اليوم، دخل أريحة واتجاه أريحة، والرجل أيضا زكى علم أن المسيح سيمر من هناك. هنا التقت إرادة الله بإرادة الإنسان، المسيح ذهب إلى هذا المكان ليلتقي بهذا الإنسان، لأنه يعلم أن زكى سيسعى إليه وسيطلبه. ولكن أيضا زكى لما علم أن المسيح سيمر من هذا المكان أراد أيضا أن يراه، ولما كان قصير القامة وكان هناك زحام فصعد إلى جميه، وكان هذا الصنيع من جانبه مهدرا لكرامته كرجل متميز وغني، يصعد إلى جميزة يلفت النظر إليه، فكان فعله هذا مهدرا لكرامته، لكن رغبته في أن يرى المسيح غطت على اعتباره لكرامته. وهذه نقطة أكيد أنه كان لها وزنها عند المسيح. المسيح نظر إليه مما يدل على اهتمامه به وعلى معرفته له، وقال يا زكى أسرع ونزل، أسرع ونزل. وكلمة أسرع هنا ممكن أن يأخذها بالمعنى الروحي لما إحدى، إنه في بعض الأحيان تباطؤ الإنسان ممكن أن يحرمه من فرص، لكن إذا بدرت لك بادرة روحية وأحسست إحساسا لا تهمل هذا الإحساس، اسرع واستقبله وتقبله واعمل به، لأنها بادرة من روحك أيها الإنسان. اسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أبقى اليوم في بيتك. زكا كان يطمع فقط في أن يرى المسيح، لم يكن يطمع في أن يدخل المسيح إلى بيته. لكن سيدنا يتفضل ويقول له اسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أبقى اليوم في بيتك. هذه بينة على محبة الله، وعلى أن الإنسان إذا بدأ بالقليل الله يقدم الكثير. مجرد أن زكا أبدى رغبته في أن يرى المسيح، المسيح يتنازل ليقدم له الكثير. هذه صورة الجمال، صورة الجمال المسيحي والإله التي تقدمها المسيحية لنا ويقدمها الإنجيل. غنى الله، غنى الله في محبته ورحمته واتساعه، وأنك يا إنسان الله يريدك والله يطلبك، ولكنه لا يجبرك. لكن تأكد تماما أنك وأنت في ضلالك الله مهتم بك، ويرجو منك هذه البادرة. فإذا أنت ابتدرت بأن أبديت رغبتك في أن يعمل الله معك، الله يقطع أكثر مما أنت تتصور. هذه صورة القبوة التي تقدمها المسيحية عن الله. ليس الله كما كان عند اليونان والرومان إلها يسكن وراء الجبال لا يحفر بالبشر، لا، المسيحية تقدم لنا الله الذي ينزل، ينزل ليعيش مع البشر ويعاون البشر الضعفاء ويقويهم ويسندهم، لكن دائما بإرادة الإنسان. إذا بدأ الإنسان بالقليل الله يقدم الكثير، لكن لن يجبرك الله على أن تحبه وأن تقترب أنت إليه. هو يتمنى ويرجو لأنك خليقته ويحب وخلقك من أجل أن تعيش سعيدا. فإذا أنت ضللت أيها الإنسان فالخطأ خطأك أنت، ومع ذلك فأن الله فيما هو حزين عليك وأنت ضال يرجو دعوتك ويرجو عودتك، ولكن بإرادتك. وتأكد أنك إذا قدمت القليل الله يقدم الكثير. ليس هذه صورة الله في عدله كما هي تقدم لنا صورة الله في حنانه وأبوته ورحمته ومحبته وغنى غنى 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 عطفه وغنى رعايته للإنسان. جميلة هذه القصة، تطمئننا على أنه نحن في هذا الكون وفي هذه الأرض ترعانا رعاية كبيرة ومحبة الله غنية. ولكن دائما الإنسان لا يقهر، فالحرية كرامة الإنسان، كرامة الإنسان حرية. فهكذا الله يتعامل مع الإنسان. لا تظن أبدا أن الله أيها الإنسان يضرك غصبا عنك كما يظن بعض الناس في أفكارهم، أن الله هو الذي يعمل به، منكرين حرية الإنسان. لا، في المسيحية نتعلم أن لله رحمة وغنى، ولكن الإنسان حر، ولا بد أنه هو يطلب، وإذا ما طلب الله يعطي ويعطي بسخاء. في بعض المواضع يقول من تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي بسخاء ولا يعين. من يطلب كلمة تعوزه يعني هو الذي يشعر بعوازه. من تعوزه حكمة فليطلب، لكن لا تطلب الإنسان، لا تنتظر إن الله يغصبك أو يقهرك أو يلزمك أو يسوقك كما يساق الحيوان. لا، من تعوزه حكمة فليطلب. أنت لتطلب الأول، شعورا منك بعوزك وفقرك وأنك في حاجة إلى عمل الله. شوف يقول إيه، من تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي. الله يعطي لك ويعطي الجميع، نعم لا يحال، عطاء للكل، عطاء للجميع، لأنه أبو الكل. لا، إنما إذا كانت هناك نعمة للبعض تختلف عن الآخر فذلك مرجعه إلى الإنسان نفسه. فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء. وكلمة السخاء هنا تعبير عن الغنى في العطاء بسخاء، ولا يعير، كلمة لا يعير رمز للأريحية، تعبير عن الأريحية وعن الحب، وأنه يرجو أن الإنسان يطلب فيعطيه بغنى. وغنى الله لا يستقصى، غنى الله لا يستقصى، لا يوسع. فقصة زكا هنا تقدمها الكنيسة في خيال هذا القصر، قصة تطمين الإنسان أنه مهما بلغ في شره الله يطلب عودته، ولكن بحريته. فإذا أبدى الإنسان هذه الحرية الله يفرح بعودته، لأن ابني هذا كان ميتا فعاد إلى الحياة، عاد إلى الحياة، وكان ضالا فوجدناه. يا زكا عرفه باسمه وناداه باسمه، ليس فقط بمعنى أن زكا كان شهيرا وكان يعني، ولكن طبعا وقبل أن يكون زكا معروفا بين الناس هو معروف عند الله. يا زكا، ونحن كلنا معروفون أمام الله بأسمائنا، لأن قلوب الإنسان قلوب شخص، فأنت معروف يا فلان باسمك أنت، أنت أنت، ليس فقط كواحد من بين الجموع، ولكن أنت يا زكا بالاسم، أنت يا إليه، أنت يا أليشع، أنت يا آدم، أنت يا حواء بالاسم. وفي الحياة الأخرى أيضا خلودنا مشخص، ليس الخلود العام للأبرار والصديقين فقط، ولكن كل واحد له وجود بشخصه وخلود بشخصه وباسمه. فلان، بطرس، بولس، برسولماوس، إليه، آدم، إلى آخره، كل هؤلاء بالأسماء. يا زك اسرع وأنزل، هذه فرصة أمامك اغتنمها، لا تهملها لئلا تضيع عليك ويضيع جمالها وثمرتها. وده اللي بيحصل في حياتنا، احنا في بعض الأحيان يجينا فرص، مثلا يتحرك روحة تطلب الصلاة، وبعدين جايز جدا انك انت ترجع هذا الموضوع، او تتحرك فيك روحك عشان تعمل خير مثلا لشخص، وبعدين تلاقي حاجة مشاغل وبتاع الى اخره ترجع. لا يا انسان، خسارة، خسارة اذا كانت هذه البادرة تأتيك، اسرع واستقبلها واعمل بها. يا زكا اسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أكون اليوم في بيتك. طب يا رب، لهنا جماهير كثيرة، عشرات القلوب، حتى كان يدوس بعضهم بعضا، تسيب دور وتروح عند إنسان واحد. حتى نفس الجماهير كما جاء في الإنجيل، الضيف وزعل ولام المسيح، لامه لأنه يدخل بيت إنسان وكمان عشار، يسيب الناس يقول له ما معنى؟ هل معناه أن المسيح يترك هؤلاء الناس؟ أليست الأكثرية أفضل من الأقلية؟ والناس اللي بيهتموا بالشعبية لكن مش ده المسيح، لأن المسيح مش جاي عشان يكون زعيم شعبي يفرح بالأعداد الكبيرة من الناس، جاء ليطلب ويخلص من قد هلك، ودي لقالها الإنجيل في آخر الفصل. ده مش معناه إنه هو يعني بيرفض الجماهير، لكن أيضا معناه إنه مهتم بهذا الإنسان، لكن أيضا معناه أن نفس الإنسان لها قيمة أمام الله. الإنسان في ذاته في ذات له قيمة، مش لكي يكون جزءا من الجماهير ولا جزءا من الشعب، هو في ذاته قيمة، الإنسان في ذاته قيمة. عشان كده الله يطلبه، الله يطلبك يا إنسان في ذاتك أنت، مش بس لأنك جزء من الجماهير ومن الجموع، أنت ذاتك لك قيمة خاصة عند الله. ترك المسيح الجماهير عشان يدخل بيت هذا الزكا، وبرضه دي تكشف لنا وتبين لنا سياسة ربنا أنه يهتم بالفرد والشخص، وأن الإنسان كل إنسان له عند الله قيمة في ذاته، ليس فقط لأنه جزء من البشرية، ولكن هو ذاته له قيمة في ذاته عند الله. أليست هذه تشجعك يا إنسان على أن تعرف أنك أنت لك قيمة ولك معنى ولله فيك قصدا، وأنك لست مجرد جزء من كل، لا، أنت في ذاتك مقصود ولك وجود ولك قيمة. في المسيحية ارتفع وضع الإنسان وقيمة الإنسان. اسرع وانزل لأنه ينبغي أن أبقى اليوم في بيتك. أما زكا فقبله فرحا، فرح مش بس يعني لأنه يعني المسيح بجلاله يدخل إلى بيت الزكا، لكن الفرح هنا ليس فقط من أجل أن الله أو المسيح اهتم به، ولكن لأنه هو أحب المسيح، فهناك فرح في قلبه لأن المسيح دخل إلى بيته فأحب المسيح أولا، ومن أجل هذا داس على كرامته وصعد وهو غني إلى شجرة جميس مجرد يراه. ولابد أن هذا عن حب، أما المسيح فأحبه أقل، ليس فقط لأنه هو الذي خلقه ولكن لأنه يريد، وهذا هو جمال والقفزة التي قفزت بها المسيحية في وضع الإنسان نحو الله، إنه أحبنا أولا. هكذا أحب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد، وكما يقول أيضا الله محب. هذه صورة الجمال المسيحية، أن الله ليس مجرد شيء مرعب قاضي حاكم، ولكن الله محب. ده الشيء الجديد اللي برزت المسيحية في فهمنا لله وتقديم الله لنا، الله محبة. وإذا كانت في قلوبنا وفي قلوب كل فرد منا محبة لله، فهي من فيض نعمته علينا إن احنا أصبح فينا الحب مغروسا فينا منذ البدء. فإذا نحن أنمينا هذه المحبة نزيد اتحادنا بالله، وده المعنى الجميل اللي بيسعى إليه الآباء الروحانيون حينما يتركون كل شيء ويدوسون احتياجات الجسد من طعام وشراب لينعموا بهذه المحبة أكثر بهذا التواصل، تواصل الروح مع الله تغتزي. وإذا كان الواحد فينا أحيانا لما بيحب واحد بيبقى سعيدا بيكون قاعد جنب منه ويشعر ان الحديث معه يسعده، هكذا على الاقل هؤلاء الناس الذين تركوا العالم لهذه العشره المقدسه بينعموا بالاتصال وبالتاملات العاليه بما يجعل المحبه بتاعتهم اللي كانت اصلا صغيره تنمو بالعشره مع الله والتواصل. فإذا كان الإنسان يحب كما يقول الكتاب المقدس نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا، وهكذا نحن نحب الإخوة كما يقول الرسول نحب الإخوة تعبيرا وامتدادا لمحبة الله معنا ومحبتنا لله. وبهذا جمال المسيحية بأن يجعل كل شيء، كل علاقة بين الإنسان وبين الله كلها علاقة الحب، ليس مجرد أن الله أمر وأنا أطيعه كما كان يمكن الصورة القديمة التي في العهد القديم. لا، ده هو حتى لما أعطانا الوصية أعطانا الوصية عشان بها ننمو أكثر ونعرف أكثر ونعيش سعداء أكثر. الله لما بيعطي الوصية لم يعطينا وصية لكي يتحكم فينا ولا عشان يعني مجرد يعتبر طاعتنا، لا، كل الوصايا أعطيت لخير الإنسان لأنها منطلق الحب الإلهي للإنسان. لأنه لماذا خلق الله الإنسان؟ الله في غنى عنه، فخلقنا لأن الوجود لنا خير من العدم ولكي نستمتع مع الله. من هنا رغبة بعض الناس أن يتركوا المشاغل والشواغل لكي ينصرفوا إلى هذا التأمل وإلى هذا الحديث وإلى هذه المواصلة في الحب الإلهي حتى يزداد اتحاده بالله لأن الله معه، فيتحول أيضا هذا الإنسان إلى حب، كتلة حب، حب لا لنفسه، حب لله، وهذا الحب هو الذي يدعوه أن يحب الآخرين من خلق الله. يا زك اسرع وانزل لأنه ينبغي أن أكون اليوم في بيتك. فلما أغدق الله حبه لزكى أثار زك ليعمل عملا تعبيرا عن هذا الحب، قال يا رب ها أنا أعطي نصف أموالي للفقراء وإن كنت قد غبنت أحدا فأرد له أربعة أضعاف. شوف ثمرة العمل الإلهي في قلب هذا الإنسان، خلق فيه حماس أكثر ليعمل حاجة تعبيرا عن امتنانه لدخول المسيح إلى بيته. المسيح لم يطلب منه هذا، هو الوحيد ثمرة العمل الإلهي، شعر أنه مدين نحبه لأنه هو أحبنا أولا. ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي، طبعا غني، أعطي نصف أموالي للمساكين وإن كنت قد غبنت أحدا أرد له أربع أضعاف. غبن يعني ظلم، لأن طبعا جبات الضرائب زي ما قلنا إنهم كانوا بيظلموا لأنهم ما بيكتفوش بأنه ياخد عشور بتاعت الدولة، وإنما أعطت الحكومة لهم الحق أن يجمع ما يشاء لنفسه، فكان طبعا يجمع، وكلمة يجمع هنا بقى يجمع الكثير ويصبح غنيا ومحدش يحكمه. ولا من أين لك هذا اللي بيقولوها دلوقتي، لا خلاص يجمع ما يشاء، وقال السبب له. فبيقول وإن كنت قد غبنت أحدا، إن كنت قد ظلمت أردت لهذا الإنسان أربعة أضعاف، تعويض عن الظلم يعني مش بس اني انا يعني تعبيرا لله اني اعطي نصف اموالي كيعني تقديم لله، لكن ايضا هذا يدفعني الى ان اعمل شيئا لهذا الانسان ولكل انسان، واتحول الى صانع الخيرات زي ما ان ربنا صانع الخيرات. كل واحد مننا معرض، بل انا خلقت، الانسان خلق لكي يكون صانع الخيرات كسيدي ياخذ منه، يبقى زي ربنا زي ان ربنا يصنع الخيرات هو يتحول الى صانع الخيرات لما يتنور قلبه. وبعدين المال، المال بدأ خالي، اعطي نصف اموال للمساكين، وان كنت قد ربدت احدا ارد له اربع اضعاف. ومن هنا اولادنا عمل التوبه، مش بس اني انا افرح بالعون، ولكن لازم اغطي خطيئتي بعمل ايجابي. ان كنت قد ربدت احدا ارد، مش بس يعني اكتفي بهذا وانا تبت وبتاع واصلي واتناول والى اخره، لا، لازم اعمل حاجه لتصحيح الخطا اللي انا ارتكبته. ده في العهد القديم كان اذا واحد سرق امرت الشريعه ان يرد الشيء المسروق وحاجه تانيه بالاضاءه، مش بس يرد المسروق، وده طبعا فيها ناحيه تاديب لنفسه بانه يرد مش بس الشيء المسروق ولكن بالاضاءه عقابا عليه انه يدفع حاجه زياده، خبز بس زي ما في بعض المواضع، يعني حاجه تانيه. وده عندنا في الكنيسه بنسميه او يسمى في المصطلح الكنسي بالتاديبات الكنسيه في حياتنا احنا وفي سيرتنا في الكنيسة. الواحد بيغلط، لا يكفي انه يجي للكاهن ويقول له انا اخطيت، لكن عملت حاجة في انسان لازم اعمل حاجة تصحيح الخطأ اللي انا وقعت فيه. ودي تختلف، ان كان الخطأ اخذ حاجة مالية ده شيء، لكن في حاجات تانية في الطهارة، اني انا اخطئ او يخطئ الانسان ضد شخص، او القتل، واحد يقتل واحد وطبعا يقتل اطفال مثلا ويرمل ارملة، لا في انه يجي بس اللي كانوا لنا اخطين قتلت، لا، اعمل ايه عشان تصحيح الخطأ. ولازم اتحمل جزء، اتحمل جزء من نتائج الخطأ بإني أهتم أعمل حاجة من أجل هذا أولئك الأطفال والمرأة التي رملت. وإذا كانت هناك نتائج أخرى، عشان كده في المسيحية لا يكفي إن الإنسان فقط يقول أنا أخطيت، في حاجات تانية منها اللي بنسميها التأديبات الكنسية. من هذه التأديبات الكنسية يعمل مطنيات، يعمل أصوام حسب ما يقول الكاهن، لكن بالإضافة إلى هذه المطنيات وإلى هذه الأصوام لازم يعمل حاجة في تصحيح الخطأ الذي ارتكبه، خاصة إذا كان هذا الخطأ مس إنسان آخر أو آذى به إنسان آخر. ولا يكفي إنه يروح للشخص نفسه ويعتذر له، لكن في نتائج معينة حدثت، وقائع معينة حدثت في هذه الأسرة، إن كنت تائب حقيقة لازم تبدي استعداد في تحمل المتاعب التي لحقت بهذه الأسرة أو بها شخص منك أنت. هنا بقى يتضح التعليم المسيحي في موضوع التوبة. التوبة ولدنا أربعة عناصر، أول عنصر الندم والانسحاق القلبي والبكاء والدموع ولوم النفس وتقريع النفس، لماذا أنا عملت كده؟ دي أول عنصر من عناصر التوبة، الندم والانسحاق. العنصر الثاني العزم الصادق على تجديد السيرة. ما معنى أن تتوب وأن تعود مرة أخرى للخطأ الذي، لا، تبقاش دي توبة أبدا. التوبة الصادقة أن فاب راجع، والرجوع معناه انك انت تطرق طريق الخطيئه في الاتجاه المضاد، تعزم عزما صادقا على تجديد السيره. مش يقول ربنا اللي يعمل كده، لا، انت لما يقول ربنا لا تقتل، انت لا تقتل، مش يقول ربنا انت، لا، انت يا انسان لا تقتل، انت فلا تفعل الفعل، فلازم تعزم، لازم انت تعزم عزما صادقا على تجديد السيره، ما تحيلش الموضوع على ربنا. يقول لك لما ربنا يكوّدني، لما ربنا مش عارف ايه، صلي لي مش عارف ايه، لا، بتنسى انك انت مسؤول، انت اللي ترجع، انت الذي لا تقتل، مش تقول ربنا اللي يعمل، ربنا يكمل، ربنا يساعد، يعني يساعد يديك الساعد بتاعه. انما اذا انت سقطت في مستنقع الخطيئه لا تنتظر، لانك انت عاوز تبقى في مستنقع الخطيئه، فالله لا يمكن ان يساعدك او ان يعينك او ماكش غصب عنك، بس انت ابدا وربنا يكمل ويساعد، يساعد يعني يديلك الساعد بتاعه. لكن اذا اردت ان تبقى في مستنقع الخطيئه فستبقى على طول، والله لا يقدر ان يخلصك. وللآن القديس وصيني، الله الذي خلقك من دونك لا يقدر ان يخلصك من دونك. عند الخلق ما خدش رايك، لكن بالخلاص مش ممكن يخلصك دون ارادتك. الله الذي خلقك من دونك لا يقدر، ما تقولش ده عيب اللي هو انا على الله انه لا يقدر، ده احترام لحريه الانسان، لا يقدر ان يخلصك من دونك. زي ما يقول لا يقدر ان ينكر نفسه. ولما تلاقي واحد انسان يقول فلان ده ما يقدرش يكذب، ده مش ذنب له، ده مدح له، يعني ضد ارادته وضد مشيئته. فالله الذي خلقك من دونك لا يقدر ان يكون. فلازم العنصر الثاني من التوبه العزم الصادق على تجديد السيره، ان ما تنتظرش ان ربنا هو اللي يعملك الكلام. يقول له بطل السجاير، يقول لك لما يريد ربنا، بطل مش عارف ايه، يقول لك لما يريد ربنا، لا، تعبير غلط، انت الذي تريد، الاراده بتاعتك انت. العزم الصادق على تكريم السيره العنصر الثاني. الثالث ان لا تفقد رجائك، بل يكون عندك الشعور ان الله الذي احبك يطلب عودتك. يهوذا اعترف وقد اخطات، استلمت دما بريئا، وايضا رمى الفلوس اللي ادوها له، ما قدرش يتحملها، لكن مضى وخانق نفسه. فيبقى ندم، ندم، الكلمه الاولانيه ندمه، اثنين اعترف علانيه، ثلاثه انه رمى الفلوس اللي ادوها له، لكن في عنصر هنا مهم، انه فقد رجاءه. ودي طبعا خطيئة، فقد الرجاء اللي هو اليأس. فمن عناصر التوبة أن لا تفقد يا إنسان رجاءك، بل يبقى شعورك أن الله ينتظرك وأنه يرفع بعونك. والمسيح بيقول كما جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح السادس، من يقبل إلي لا ألقي به خارج، من يقبل إلي، طبعا بتوبة صادقة، لأن الله لا يضحك عليه، من يقبل إلي بتوبة صادقة لا ألقي به خائف، أفرح به وأقبله. ده العنصر الرجاء، وأن لا يفقد الإنسان الرجاء. العنصر الرابع الاعتراف العلني، أو أمام الله على يد الكاهن، لكن بعد الاعتراف لازم يتحمل الإنسان إذا كانت خطيئته عملت أثر في آخر بإضراره، أو في الأسرة أضر بها، أو في عمل اجتماعي، فلا يكفي أنه يعترف بس يقول أنا أخطيت، لازم تأديبا لنفسه يعمل حاجة في تحمل نتيجة الخطأ اللي عمله، حتى لو اقتضى الأمر ان يسلم نفسه للقضاء عشان ياخذ الاجر المقابل، لانه مثلا قتل انسانا، لا يكفي يجي الكاهن يقول له خلاص انا اخطي، لا، لازم يسلم نفسه للقضاء وياخذ العقاب الذي يقتضيه خطاه بانه قتل انسانا. وكذلك اذا كان سرق او اذا كان ارتكب فعل نجاسه، كل هذه الاشياء لابد ان يكون في عمل مقابل يعمله الانسان التائب كبرهان على توبته ان يتحمل الجزاء. دي عناصر التوبه. وعشان كده يعني احنا نرى في قصه زكا اللي قال انا ها انا يا رب اعطي نصف اموالي للمساكين وان كنت قد يعني غبنت احدا او وشيبه غبنت احدا ظلمت احدا ارد له الارباح اضعاف. مثل طيب جدا هذه القصه العظيمه نتعلم منها الكثير. نعمه ربنا يسوع المسيح تشملنا